الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، معشر المسلمين، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الحديث العظيم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام في فقراته عن حال أهل الإيمان، وأنهم يختلفون في قوة إيمانهم، وهكذا أيضا يختلفون في جانب الضعف، فمنهم القوي ومنهم الضعيف في إيمانه، والضعيف في قلبه، والضعيف في عمله، ومع ذلك يجمعهم أمر عظيم يتفاضلون به، ويكون سببا في محبة الله سبحانه وتعالى لهم، وهو الإيمان. وفي كل خير. نعم عباد الله، فلا شك أن المؤمن القوي أحب إلى الله سبحانه وتعالى من المؤمن الضعيف. والمقصود بالقوة هنا قوة الإيمان، قوة القلب، قوة العمل، وهكذا ربما كانت أيضا يدخل فيها قوة البدن مع الإيمان. فإن الله سبحانه وتعالى يقول، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. زاده بسطة في العلم والجسم، هذه من أنواع القوة، أن الله يزيد عبده في العلم بسطة، وفي الجسم أيضا كذلك بسطة. نعم عباد الله، وأما مجرد الأجسام القوية من غير طاعة لله سبحانه وتعالى فليست محمودة. نعم عباد الله، وإنما تحمد قوة الأجسام مع قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وإلا ربنا جل وعلا يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام في أولئك الأشرار الذين لا خير فيهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فلا فائدة معشر المسلمين في جسم قوي وهو ضعيف في طاعة الله سبحانه وتعالى، ضعيف في القيام بأمر الله جل وعلا، ضعيف في القيام بعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، وإلا قد ترى النحيف النحيل ولكنه مشمر إلى الله سبحانه وتعالى، قوي في عبادة الله جل وعلا كما هو حال أولئك، أو أعني بعض أولئك الصحابة. فعبد الله بن مسعود عنده من النحولة في جسمه وعنده من الضعف في بدنه، ولكن هذا ليس بضائر له وليس بنقيصة فيه. وقد تعجب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من دقة ساقيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى ما يحمد به العبد وهو الإيمان: فوالله لهن أثقل في الميزان من أحد. نعم عباد الله، أيها الناس، معشر المسلمين، ومقصودنا في مقامنا هذا ما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام من الفقرة الثانية من الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه وصية من نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، أن يحرص المرء على ما ينفعه. وكلمة ما ينفعك كلمة عامة لأنها صدرت بلفظ من ألفاظ العموم وهو ما، سواء كان النافع من أمر الدين أو من أمر الدنيا. فلا يفوتك في هذه الحياة الدنيا ما ينفعك يا عبد الله، فإن الأشياء على ثلاثة أقسام: نافع وضار وما لا نفع فيه ولا ضرر. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الحرص على النافع، وحبذ في ذلك، وحرض الناس على أن يحرصوا على ما ينفعهم في هذه الحياة الدنيا. فلا يكون الإنسان سبهللا لا في أمر دين ولا في أمر دنيا. احرص على ما ينفعك يا عبد الله. والناس لا شك أنهم يرغبون في النافع ويحرصون على ما ينفعهم، وهذا شأن الأكياس وشأن ذوي الفطن وشأن الناس الذين هم عندهم من العزائم ما عندهم، تجدهم مشمرين حريصين على ما ينفعهم، ولكن يختلفون في إدراك النافع، ما هو هذا النافع الذي بإذن الله سبحانه وتعالى يجد المرء ثمراته في حياته الدنيا وفي الآخرة. نعم معشر المسلمين، وفي هذا المقام نذكر شيئا مما ينتفع به المرء في حياته وبعد مماته بإذن الله جل وعلا. ولكن قبل ذكر ذلك نستعرض شيئا مما كان عليه أسلافكم رضوان الله تعالى عليهم من الحرص على ما ينفعهم، ومن الهمم السامية والعالية التي ارتقوا بها ما ارتقوا من المنازل العظيمة بسبب حرصهم على ما ينفعهم وإدراكهم لما ينفعهم. نعم عباد الله، فإنهم أدركوا النافع رضوان الله تعالى عليهم فحرصوا عليه وشمروا إليه وبذلوا واستفرغوا حماد الأوقات. نعم عباد الله، واجتهدوا لأجل هذا النافع لأنهم علموا عن الله سبحانه وتعالى أن هذا نافع، وأن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى سينالون به الدرجات العالية يوم القيامة. فهذا الصديق رضوان الله تعالى عليه، وهو يعتبر أفضل هذه الأمة بل أفضل الأمم أجمع بعد أنبياء الله، عليهم الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فيا له من توفيق. عباد الله، رسول الله يسأل عن أعمال جليلة من قام بها في هذا اليوم يا عباد الله، ومن وفق لها في هذا اليوم يا عباد الله. كل ذلك يقول الصديق وأحجم أولئك الأخيار، ولم يقل أحد منهم أنا أنا في هذه الأعمال التي اجتمعت لخير هذه الأمة. أبي بكر رضي الله تعالى عنه سأل عن اتباع الجنازة، قال: أنا. سأل عن إطعام المسكين، قال: أنا يا رسول الله فعلت ذلك. سأل عن عيادة المريض، فقال: أنا يا رسول الله قمت بذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في أحد إلا دخل الجنة. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله سبحانه وتعالى في ما ينفعك، فإن المرء لا غنى له عن ربه جل وعلا في إدراك النافع والعمل بالنافع إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فهذا الصديق مستعين بالله سبحانه وتعالى فيما ينفع، فلذلك أدرك النافع بإذن الله جل وعلا وبتوفيقه سبحانه وتعالى له ولأمثاله من الأخيار. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وهو يبين سابقية أبي بكر الصديق للأعمال الصالحة وللحرص على ما هو ينفعه في دينه وفي دنياه، قال: حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته وقد وافق عندي مال. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بشطر مالي فجعلته بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال: الشطر. أي تركت لهم الشطر يا رسول الله، تصدقت بشطر مالي وأبقيت الشطر لأهلي. قال: فإذا بالصديق يأتي بماله كله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أناس يبخلون بالواجب من الزكوات، ويبخلون بالواجب من النفقات على من واجب عليهم النفق عليه، يبخلون بها. وهذا أبو بكر يأتي بجميع ماله ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتصرف فيه في وجوه الخير عليه الصلاة والسلام. وهكذا معشر المسلمين يزكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسابقية، يزكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرص على ما ينفع وبالوقوف مع الإسلام من مهده وأول أمره ونشأته. فإنه لما أوذي أو حصل له ما حصل من بعض إخوانه وزملائه وأصحابه رضي الله تعالى عنه شيء من الأذى، قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ما عليه الصديق من الخير وما عليه الصديق من الحرص على الخير والحرص على النافع، قال عليه الصلاة والسلام: قد غضب من صنع بعضهم، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ والله لقد جئتكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وأساني بنفسه وبماله، وأساني بنفسه وبماله، فأين مواساة أهل الإسلام للإسلام في هذا الزمان يا عباد الله؟ أين المواساة لسنة رسول الله بعد فراق ذاته عليه الصلاة والسلام والنصر لها؟ والنصر لها وقمع البدع التي اشتهرت وظهرت في الناس والعياذ بالله، وصارت كأنها السنن، وصارت السنن غريبة وكأنها بدع، نسأل الله العافية والسلامة. فنصر الله سبحانه وتعالى سنة رسول الله، ونصر الله سبحانه وتعالى بالحريصين على نفع دينهم ونفع أنفسهم. نعم عباد الله، وهكذا من النماذج التي تذكر في مقامنا هذا تدل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ينفعهم. ما ذكر عن أبي الدحداح رضي الله تعالى عنه أنه جعل بستانه كله صدقة في مقابل نخلة، فإن النبي عرض على بعض الصحابة أنه يبيع نخلته وله نخلة في الجنة لأجل أن يقيم بعض إخوانه الحائط في ذلك الموضع الذي تعترض فيه تلك النخلة، فقال أعطه، أعطي أخاك ولك نخلة في الجنة. وذلك كان محتاج إلى ذلك، فتردد شيئا ما ولم يعطي أخاه تلك النخلة لما تأوله من حاجته إليها، لكن لما عرض عليه ذلك العرض المغري فجاء أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه فقال تبيعني نخلتك هذا بحائطي هذا؟ أعطيك حائطي هذا وبستاني كله وأعطني هذه النخلة التي هي في الجنة بإذن الله تكون. فوافق، فجاء ذلك الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه قد ابتاع النخلة وقد اشترى تلك النخلة، فقال أعطيه يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كم من عتق راح لأبي الدحداح، كم من عتق راح لأبي الدحداح، وهو يكرر ذلك إشادة بهذا العمل الجليل الذي يدل على غاية الحرص من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه على ما ينفعه في الآخرة. فبذل بستانه، معشر المسلمين أيها الناس، بذل بستانه من أجل نخلة في الجنة، فما بالنا لا نبذل أموالنا من أجل الدار الآخرة ومن أجل نفع أنفسنا عند الوقوف بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا ينفعك هذا المال الذي ربما طال حرصك عليه وطال جمعك له، وهكذا أيضا حصل ما حصل من البخل وحصل ما حصل من الشح بسببه، فإذا بك يوم القيامة تعذب به، ونسأل الله العافية والسلامة. احرص على ما ينفعك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ناصحا للناس أن يحرصوا على ما ينفعهم. فأبو طلحة رضي الله تعالى عنه لما أنزل الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء حريصا على ما ينفعه، وهو يسمع ربه سبحانه أو يقرأ كلام ربه جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال يا رسول الله إني لأكثر الأنصار نخلا في المدينة، وإن بيرحاء أحب أموالي إلي، فاجعلها حيث أراك الله يا رسول الله، اجعل بيرحاء واجعل هذا البستان الجميل الذي يؤتي أكله كل حين بإذن ربه جل وعلا اجعله حيث أراك الله يا رسول الله. فقال بخن بخن، إني أرى أن تجعله في الأقربين، أي في الأقارب من أهلك، فجعله أبو طلحة في أقاربه. وهكذا يا عباد الله، من هذا الباب نماذج كثيرة تدل على حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ما ينفعهم. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا مثلها قط، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ماذا تأمرني؟ هذه أرضي بخيبر وقد أصبتها وليس لي ثم مال أفضل وأنفس منها، فما تأمرني فيها؟ فأمرني بأمرك يا رسول الله وأنا أنفذ فيها أمر ربينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبس أصلها وسبل ثمرتها، اجعلها وقفا لله سبحانه وتعالى، يكون الأصل محبوسا لله جل وعلا، وتكون الثمرة مسبلة للناس وللفقراء وللمحاويج ينتفعون بثمرة هذه الأرض العظيمة وهذا البستان الجميل. حبس أصلها يا عمر وسبل ثمرتها. فحبس أصلها رضي الله تعالى عنه وسبل ثمرتها وانتفع بها وانتفع المسلمون تلك الأرض العظيمة. وهكذا عثمان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث ويرغب على تجهيز جيش العسرة، فجهز عثمان رضي الله تعالى عنه ذلك الجيش العظيم بماله، جيش كامل ويجهز عثمان رضي الله تعالى عنه بماله. فيا لها من أو يا له من بذل ويا لها من صدقات عظيمة ويا لها من رغبة عند أولئك في الدار الآخرة. وما عند الله سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، احرص على ما ينفعك. وهكذا لما عرض رسول الله على الناس شراء بئر روما وله الجنة فاشتراه عثمان رضي الله تعالى عنه وجعل الناس يستفيدون من ذلك الماء وقد كان تحت وطأة يهودي يمنع المسلمين ربما منه، فاشتراه عثمان رضي الله تعالى عنه للناس لينتفعوا به ويستفيدوا منه. نعم معشر المسلمين، وهكذا الأنصار رضوان الله تعالى عليهم يأتون بغضهم وغضيضهم وجماعتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يسألوه شيئا، وقد شق عليهم النزع وأثر في أيديهم لأنهم ما عند الناس الآن من الآبار ومن جري الأنهار والمياه إلى المزارع دون مشقة وتعب، فكان ينزعون من البئر فيؤثر النزع في الأيدي. فقالوا لو جئنا النبي صلى الله عليه وسلم يفجر لنا، يدعو الله سبحانه وتعالى يفجر لنا هذه الجبال عيونا ونرتاح من هذه المشقة ونرتاح من هذا التعب. فجاءوا بعد أن اتفقوا على هذا الرأي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرحب بهم كعادته في ترحيبه بالمقبلين عليه، فإن هذه من السنة أنك ترحب بالمقبل عليك سواء كان مسافرا جاء أو سواء كان أخا أو سواء كان أخا قادما عليك. فرسول الله كان يقول مرحبا، فكان عليه الصلاة والسلام يرحب، فلذلك بوب البخاري باب مرحبا في الأدب المفرد. فهذه من السنة أنك ترحب أهلا وسهلا مرحبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا وأهلا، ما جاء بكم إلا حاجة؟ قالوا نعم يا رسول الله، ما جاء بنا إلا حاجة. قال إنكم لن تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتموه، وما سألت ربي اليوم شيئا إلا أعطانيه. فالتفت بعضهم إلى بعض ورأوا هذا العرض العظيم، ما نسأل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا إلا يعطينا، وما يسأل ربه شيئا إلا يجيبه. فالتفت بعضهم إلى بعض، اجتمعت الكلمة على الحرص على ما ينفع، هذه أمور دنيا زائلة يا عباد الله. فقالوا الدنيا تريدون، تريدون النهر وتريدون المياه وتريدون الجبال تفجر أنهارا، الدنيا تريدون، سلوا رسول الله الآخرة، سلوا رسول الله الآخرة، فإنه قد عرض عليكم أنكم ستجابون اليوم في هذا اليوم، لم تمنعوا شيئا بإذن الله جل وعلا. فنظر بعضهم، انظروا إلى الهمم يا عباد الله، وانظروا إلى المطالب السامية العالية. فينبغي للشخص في سيره إلى الله أن تكون غاياته عظيمة. نعم معشر المسلمين، فقالوا الدنيا تريدون، سلوا الله، سلوا رسول الله الآخرة. فقالوا يا رسول الله استغفر لنا، استغفر لنا، وإذا غفر الله لك والله إنها السعادة الأبدية السرمدية، وانشراح الصدر في الدنيا والطمأنينة وغير ذلك مما تسعد به من العبادة لربك سبحانه وتعالى. فقالوا يا رسول الله استغفر لنا. فقال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فالأنصار مغفور لهم رضوان الله تعالى عليهم، سلفهم وذروتهم وأبناؤهم من بعدهم بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لو طلبوا الأنهار وطلبوا أن تفجر الجبال أنهارا وعيونا ذهب ذلك وانتهى، ربما يستفيدون منه في زمنهم ثم يذهب، ولو استمر أيضا كذلك حقبة من الزمن ما عندكم ينفد، وما عند الله باق، كل من عليها فان، فسيذهب يوما من الدهر. وأما استغفار رسول الله للأنصار فهو باق ونافع إلى يوم القيامة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، وهكذا مما يدل على حرص أولئك الأطهار أصحاب الهمم العالية أسئلتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي أحدهم يقول: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: في الجنة. فيلقي تمرات في يده ويقاتل حتى يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. أرأيت يا رسول الله إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فيقاتل حتى يقتل. وهكذا عمير بن الحمام يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا يا معشر المسلمين واجتهدوا إلى جنة عرضها السماوات، سواء كان القيام بالجهاد بالسيف والسنان أو القيام بالجهاد باللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو القيام بالصلاة وغير ذلك من الطاعات، إلى جنة عرضها السماوات. نعم عباد الله، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول حميم أو عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه: جنة عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. قال: فأخرجت تميرات كن معي وأكلت منهن وأردت الأكل منهن، ثم قلت: إنها لحياة طويلة، إن بقيت آكل من هذه التمرات. فألقى تلك التمرات وشمر في الجهاد في سبيل الله وقتل، وفي بعضها يقول: ركضا إلى الجنة بغير زادي، إلا التقى وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي، غير التقى والبر والرشاد. ما أجمل هذا الكلام! يا عباد الله، ركضا إلى الجنة بغير زاد، شمروا، فإن الحياة قصيرة والأعمار قصيرة، وما ندري متى نموت، وما ندري متى يحال بيننا وبين ما نشتهي، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فاستغلوا الأعمار، استغلوا أوقاتكم في طاعة الله جل وعلا، ركضا إلى الجنة بغير زاد، إلا العمل، إلا التقى وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي، غير التقى والبر والرشاد. شمر وقاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل في سبيل الله، فنال الدرجات العالية وفاز بالنعيم المقيم. نعم معشر المسلمين، وهكذا نساؤهم أيضا عندهن من الهمم وعندهن من طرح الأسئلة التي يستفيد الشخص من الجواب منها. فهذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن. فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: تسبحين الله عشرا، وتحمدينه عشرا وتكبرينه عشرا، ثم سل الله سبحانه وتعالى حاجتك، فإنه يقول قد فعلت. فهذه سنة، وهذه مقدمة بين يدي الدعاء، فبإذن الله سبحانه وتعالى يستجاب للشخص إذا كان حاضر القلب وهكذا عظيم الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقدم هذه المقدمة بين يدي دعائه، يسبح الله عشرا ويحمد الله عشرا ويكبر الله عشرا، ثم يسأل حاجته. وما أعظم حوائجنا وما أكثر حوائجنا وما أفقرنا إلى ربنا، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن فقراء إلى الله، نحتاج إلى ربنا، لا غنى لنا عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين كان من أهل الحين ومن أهل الهلاك والعياذ بالله. فرسول الله يرشد هذه المرأة العاقلة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمات يعلمها عليه الصلاة والسلام إياها لتدعو الله سبحانه وتعالى بها وتذكر ربها سبحانه وتعالى بها، فذكر لها الكلمات، ثم حثها على سؤال الله سبحانه وتعالى وعلى إجابة الله بعد السؤال. نعم معشر المسلمين، أيها الناس عباد الله، فهذا شيء من همم أولئك ومن حرص أولئك على ما ينفعهم. ألا وإن من أعظم ما ينفع المرء في هذه الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة يكون به نجاته بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكون به فكاكه من النار بإذن الله جل وعلا، ألا يا عباد الله توحيد الله والعناية بعبادة الله سبحانه وتعالى والعناية بإخلاص الأعمال لله جل وعلا والعناية بإفراده سبحانه إلها واحدا لا شريك له، فإن هذه دعوة الأنبياء قاطبة عليهم الصلاة والسلام، بعثوا لأممهم لتحقيق هذا الجانب العظيم ولدعوة الناس إلى هذا الأمر العظيم أنهم يعبدوا الله ويوحدوا الله سبحانه وتعالى وينبذوا الشرك بالله جل وعلا. فلا عبادة إلا لله، ولا دعاء إلا لله، ولا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، لا شريك له في حياتي وفي مماتي وفي ذبحي ونسكي وفي صلاتي ونذري ودعائي. فلا عيدروس ولا أيضا علوان بن علوان ولا زينب ولا حسيناء ولا غير ذلك مما يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. نعم معشر المسلمين، فهذه دعوة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، اجتمعت رسائلهم وهكذا أيضا اتحد دينهم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى الدعوة إلى توحيده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اعتنوا بعبادة الله، ولا يتلاعب أحد بعقائدكم فهي رأس مالكم معشر المسلمين، لا يتلاعب أحد بعقيدتك، ولا أيضا كذلك يزين لك ما يزين الشيطان من دعاء غير الله ومن النفع في غير الله ومن فعل ما لا يجوز وما لا يليق بالمؤمن أن يفعله. نعم عباد الله، وهكذا ربنا جل وعلا يبين خطورة ضد توحيد الله، يبين خطورة الشرك، وأن الإنسان الذي يقع في شيء من الشرك الأكبر فلا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، ويقول جل وعلا مبينا خطورة هذا الأمر العظيم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اعتنوا بجانب العقيدة معشر المسلمين، وتعلموا العقيدة وعلموها أبناءكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصغار هذا الجانب العظيم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله احفظ حدوده يحفظك. نعم معشر المسلمين، ويقول له: وإذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا يقول له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك، لو اجتمعوا على يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وعلى أن يجتمعوا على أن ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما في أحد يضرك إلا بإذن الله. لا ساحر يضرك، ولا كاهن يضرك، ولا جبار من الجبابرة يضرك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلا يستطيع أحد أن يلحق الضرر بنا مهما اجتمع ومهما تجمر ومهما استعان بأحد من له جاه أو ممن له سلطان، فلن يخلص إليك يا عبد الله ما دمت مع الله سبحانه وتعالى، وما دمت قويا بالله جل وعلا ومعتمدا على الله. فلا تبالي باجتماعات من اجتمع عليك، إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، ما أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. فهذه عقيدة يا عباد الله يجب على المسلم أن يسير عليها، ويعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ويعلم أن الأمر لله من قبل ومن بعد، فالأمور لله سبحانه وتعالى. فتعلموا هذا الباب يا عباد الله، وعلموه الأولاد، فإن البلاد كانت حقبة من الزمان كما تعلمون من الحال الذي سيطر فيه أرباب أهل البدع على هذه البلاد، ملئت بالحروز وملئت بالسحر ومليئت باعتقادات سائفة والعياذ بالله. فقد كان الآباء مساكين ربما يذهبون إلى بعض القبور ويرمون بالشباك، زعما منهم أنه سيكون بعد ذلك في البحر ما فيه من السمك وما فيه من الخير والرزق، وهذا لعمر الله والشرك بعينه والعياذ بالله. فالحمد لله من الله عليكم بدعوة أهل السنة، ومن الله عليكم بدعاة التوحيد، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى على هذا الخير. ما صار الناس يقبلون الذبح لغير الله، يذبح شاه لغير الله للولي الفلاني، وما صار الناس يقولون يا حسينا ويا عيدروساه ويا فلان لميت مسكين محتاج إلى دعائك، ما هو محتاج إلى أن تدعوه، محتاج إلى دعائك يا عباد الله، محتاج إلينا أن ندعو له أن الله يغفر عنه، يغفر له ويتجاوز عنه. فليس محتاجا ندعوه وقد صار رفاة في قبره، وأنت يا عيدروس يا حسين يا زينب في بعض بلاد المسلمين. هذه عقيدتنا وهذه دعوتنا، ندعو الناس إليها حرصا على ما ينفعنا وحرصا على ما ينفعهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.